شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نواصل الحديث مع إمام عظيم، مع عبد الله بن عباس، في مواقفه مع المبتدعة، حتى يعلم الإخوة كيف كان سلفهم الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم مع المبتدعة في أقوالهم وفي أفعالهم وفي أحكامهم، حتى تكون صلة الخلف بالسلف صلة علمية عملية واقعية، وليست صلة خيالية أو مجرد كلام أو انتماء فقط. قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أقواله العظيمة، قال: عليك بالاستقامة، وإياك والبدع والتبدع. ذكر هذا ابن بطة في الإبانة، ابن رجب في طبقة الحنابلة، والشاطبي في الاعتصام. هذه الكلمة من جوامع كلم السلف رضي الله عنه: عليك بالاستقامة. ولا شك أن الأمر بالاستقامة على دين الله أمر عظيم، وجاء مدحه في القرآن، وجاء الأمر بذلك في كتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة هي من النعم العظمى ومن التوفيق الذي يناله المسلم في حياته. والاستقامة على أمر الله هي ذلك الانضباط في كل الأوامر والنواهي، وفي كل ما حرم الله، وفي كل ما أمر به ووصى به. فتلك هي الاستقامة، معناها هي الامتثال، كامل الامتثال أو كمال الامتثال. إذا الإنسان وصل إلى كمال الامتثال، وكانت السنة خفيفة على قلبه، لأن بعض الناس تكون السنة ثقيلة على قلبه، فلهذا لا تخرج إلى التطبيق في حيز وجوده. فلهذا الاستقامة من هذا الباب، وأن تخف السنة، وأن يفرح المسلم بفعلها، وأن لا يستثقل فعلا من أفعال الرسول، أو قولا من أقوال الرسول، أو أمرا من أوامر الرسول. فالاستقامة هي كلمة جامعة لكل خير، أن تستقيم على أمر الله. وإياك والبدع، هذه من وصاياهم رضي الله عنهم، إن من تمام الاستقامة هو البعد عن البدع، والحذر منها، والتحذير منها. فمن يقع في البدع فلا يستقم. وإياك والبدع، فهذه وصية الأولين والآخرين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإياك والبدع والتبدع، والوقوع في البدع. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا جمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. فقال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدئ. هذا في الدارمي وفي ذم الكلام وفي الإبانة وعند ابن مطاح وعند الفقيه والمتفقه وعند البغوي في شرح السنة، كلهم ذكروا هذه الوصية من عبد الله بن عباس لهذا الرجل: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فمن رزق الاستقامة على الاتباع فقد رزق الخير كله. فالاتباع هو ذلك الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله، اتبعوا ولا تبتدعوا. فمن اتبع رسول الله فقد أغناه الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأغناه بكتابه، فلا حاجة به إلى غيره. عن عكرمة عن ابن عباس قال: والله ما أظن على أهل الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاك مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها. هذا ابن عباس يتحدث عن نفسه ويقول بأنه موته أحب إلى الشيطان، والله ما أظن على أهل الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. يعني كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون مواقعهم من الأمة، فهم عمدة الأمة وهم أعمدتها، وبوجودهم تندفع الشرور وتندفع الفتن، وكانوا مراجع الأمة في كل صغيرة وكبيرة. فلهذا الشيطان عليه لعنة الله يحب أن يفنى علماء السنة من الأرض، فيجد الفراغ جنوده من أهل الضلال ومن أهل البدع، فيفرخون ويفرعون ويجدون راحتهم ولا يعارضهم أحد. ومن استقرأ تاريخ الأمة رحمك الله، ومن استقرأ تاريخ الأمة الإسلامية من بدايتها إلى نهايتها يجد أن الوقت الذي يوجد فيه أهل السنة تقمع فيه البدع وتختفي وتنمحي، والوقت الذي يقل فيه أهل السنة ويموتون فتنشط البدع وتظهر وترفع رأسها ويصبح لها الكيان. ودليل ذلك هو عهد الصحابة الكرام وعهد التابعين الكرام وعهد من بعدهم، فتجد في هذه الأزمنة البدعة مقموعة ولا وجود لها، وإن ظهرت حارب السلف بكل ما أوتوا. فلما ظهرت بدعة القدرية، لما ظهرت بدعة الإراء، لما ظهرت بدعة التجهم، لما ظهرت بدعة الخوارج قاومها الصحابة وقمعوها رضي الله عنهم وأرضاهم. فلهذا يقول ابن عباس عن نفسه بأنه لا يعلم، بأنه يعلم بأن هلاكه هو أحب إلى الشيطان، لأنه إذا مات ابن عباس ومثله فقد وجد المبتدعة يعني راحتهم وأنفسهم، لأنه لا معارض. فلهذا لو استعرضنا تاريخ طوائف وتاريخ طرقية وتاريخ المؤلفات وتاريخ المناهج وتاريخ وتاريخ، نجد أن الرفضة والصوفية والجهمية وكل هذه المذاهب ما ظهرت إلا حين يعني قل أهل السنة ومات أهل السنة. فلهذا الذي يقف في وجوه أهل البدع ويكون شوكة في حلقهم هم أهل السنة، والذين لهم غير على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة. فمتى ظهرت الطوائف، ومتى بنيت الزوايا، ومتى ألفت كتب الخرافات، ومتى انحرف الناس عن المنهج السوي الصحيح في الأسماء والصفات، حين غاب أهل السنة. وهذا مثال من تلك الأمثلة. فابن عباس كان إذا وصلت بدعة أرجعها إلى مكانها وأخفها عن الناس وحاربها، ولم يستطع المبتدعة أن يظهروا في زمنه وفي زمن أمثاله. ولكن لما يقل العلماء ويموت علماء أهل السنة فيظهر المبتدعة ويرفعون رؤوسهم. إذن هذا مثال عملي لو أردنا شرحه لطلبنا الوقت، ولكن يكفي في ذلك أن نشير إشارة. فلهذا الآن القرن الأول والثاني والثالث تقريبا تجد فيه ظهور لأهل السنة. فلما جاءت القرون المتأخرة بدأت البدع تفشو وتظهر، وظهر الرفض بقوة في القرن الرابع والخامس. فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في القرن السابع وفي أوائل الثامن أعاد للسنة مجدها وأحياها من جديد، وتبعه على ذلك تلامذته البررة الكرام، فقاموا معه قومة رجل واحد سواء في حياته أو بعد مماته رضي الله عنه. ثم يعني اختفت السنة بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر الذي ظهرت فيه دعوة الشيخ محمد بن الوهاب الدعوة المباركة الطيبة، فظهرت السنة من جديد. ولما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن الوهاب في الجزيرة قاومها أهل البدع في كل أقاليم العالم الإسلامي، ووضعوا حولها من شبه ومن ادعيات ما جعلها تشوع في نظر كثير من الناس، فاتهموهم بأنهم لا يسيدون الرسول، وأن الرسول عبارة عن ساعي بريد، واتهموهم بأنهم يسفكون الدماء، واتهموهم بأنهم يكفرون المسلمين، واتهموهم بتهم كثيرة. من الذي أحدث هذه التهم وهذه التشويهات؟ وهم أهل البدع، لأنهم لا يريدون أن تنشر دعوة الشيخ محمد بن الوهاب التي تقاوم الشرك وتقاوم البدع، لأن هناك مصالح دنيوية ومصالح سياسية ومصالح في مختلفة رئاسية لا بد أن يحافظ عليها، وذلك بتشويه الدعوة المباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلهذا دائما تسمعون كلمة الوهابية، وهي كلمة اختلقها الأتراك العثمانيون الخرافيون هم وعلماؤهم المرتزقة الذين كانوا يحاربون السنة بالليل وبالنهار، وأخذ عنهم منهم على شكلتهم في معظم أقاليم العالم الإسلامي في مصر وفي الغرب وفي الشرق وفي كل مكان. فلهذا هذه سنة، يعني هذه الكلمة التي يعني رويت عن ابن عباس في أصول الاعتقاد للكائي كلمة عظيمة تشير وتذكرنا بتاريخ الأمة الإسلامية من أوله إلى آخره في استعراضه واستعراض رجالاته الذين قاوموا البدع والمبتدع، إما بأقوالهم وإما بمؤلفاتهم وإما بكتبهم وإما بأعمالهم وإما بحكمهم إن كان حكاما. فكثير من الحكام الذين مروا في تاريخ الأمة الإسلامية كان لهم قدم صدق في قضية مقاومة البدع، ولا سيما في زمن بني أمية وفي أوائل زمن بني العباس وبعد المأمون، بعد المأمون المظهر المتوكل جزاه الله خير لما رفع المحنة عن الإمام أحمد ظهر بعده بعض الخلفاء الذين كانت لهم الأيادي البيضاء في نشر السنة. وهذا لذلك تجد في كل زمان وفي كل وقت من الحكام الصالحين الطيبين من لهم قدم صدق في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العلماء فبفضل الله ورحمته فهم عددهم كثير. لكن ابن عباس يذكرنا بأن موته وهلاكه أحب إلى الشيطان. لما؟ لأنه إذا مات ظهرت البدع. والله ما أظن على أهل الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاك مني. فقيل وكيف؟ قال والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها. ما رأيكم في هذه الكلمة الطيبة؟ يعني قمعه، يعني شوف الألفاظ، يعني كل كلمة لها مفاد ولها معنى يعني دقيق. يعني شوف الآن كيف الموازنة، يعني ما أحدث أحد بدعة في مشرق أو في مغرب، بمعنى أن ابن عباس كان له تتبع لما يحدث من البدع في تلك الأقاليم التي كانت منضمة إلى المسلمين، فإذا بلغه ذلك قمعها وأرجعها إلى صاحبها وترجع إلى غارها الذي خرجت منه. فلهذا القيام على المنهج والقيام على العقيدة والقيام على التصحيح والقيام على الرد والقيام على قمع أهل البدع وعلى الضلال، هذه سنة الصحابة. وأنتم تسمعون ما قاله الصحابة، هذا صحابي جليل يصرح بهذا التصريح الواضح العظيم في القيام بهذا الحق، وهو من الحقوق التي واجب على أهل العلم، لأن من الواجب على أهل العلم أن يردوا على أهل البدع وأن يقوموا بتعريتهم وبفضحهم وببيان أحوالهم، وأن لا يتستر عليهم، لأن التستر على أهل البدع هو تستر على المجرمين. الذي يتستر، الذي عاش في زمن من الأزمنة وتستر على صاحب بدعة فإنه قد تستر على مجرم من المجرمين، سواء كان له مؤلف أو سواء كان له تنظيم أو سواء كان له عمل من الأعمال ينشر به بدعته. فلهذا ابن عباس يصور نفسه حارس من حراس هذا المنهج وحارس من حراس العقيدة الذين يحرصونها بالليل وبالنهار وفي كل مكان، لأن قال ما والله لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهي لي قمعتها بماذا؟ بالسنة فترد عليه كما أخرجها. فالعادة يخص شبابنا وابنائنا يستعدون لهذا الموقف الذي وقفه ابن عباس، فهو سلفهم. ونتمنى أن نكون جميعا على منهج ابن عباس، أنه إذا ظهرت بدعة من البدع تقمع فاش في حينها. فلو كل زمن وكل مكان فيه من أهل السلف ومن أهل المنهج من إذا ظهرت بدعة قمعها كما كان يقمعها عبد الله بن عباس، هل تجد البدعة يعني تجد لها رواجا؟ لا تجد لها رواجا، لأن غالبية لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعلمون ولا يعقلون، ويتأثرون بالهرج وبالمرج وبالتهريج، والناس قل منهم من تجد عنده الموازين التي يعني يزين بها الأمور ميزانا فيأخذ الحق ويرد الباطل. فانظروا الآن في واقعنا المعيش والمعاصر كم من الناس تمر عليهم البدع ويروجون لأهل البدع ولا يقمعون البدع، فأين علماء المسلمين وأين مواقف علماء المسلمين من أهل البدع ومن المبتدع في كل زمن ومكان؟ فالدفاع على هذا المنهج والدفاع على هذه العقيدة فهو من الدين ومن تمام الدين ومن تمام المنهج السلفي. عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وسمعته يقول حتى تظهر البدع. أصول الاعتقاد ابن وضاح طبراني في الكبير قال الهيثمي ورجاله موثقون كما في مجمع الزوائد الإبانة الاعتصام الحوادث والبدع، هذا هو مصدر هذه القولة. ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه في بدع. لعله أردنا أن نضع سجيل من السجلات ونتتبع ما أحدثه الناس من بدعة المكان ومن بدعة الزمن ومن بدعة الأسبوع ومن بدعة الليل ومن بدعة النهار. كم نجد من البدع التي أحدثوها؟ الآن بدع المناسبة، بدع القبور، بدع الزواج، بدع الأموات، بدع المولد، بدع رمضان، بدع رجب، بدع شعبان، بدع عاشوراء، بدع كذا بدع كذا. كم نجد؟ بدع المساجد، بدع المقابر، كم تجدون من بدع؟ في القول وفي الفعل وفي البيوت، وبدع البيوت، بدع المناهج، بدع الجماعات، كم تجدون الآن من بدع؟ فلهذا سبحان الله هؤلاء يتكلمون في زمننا، عجيب. ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، لأن بطبعا إذا حدثت البدعة فماذا يموت؟ السنة. وأماتوا سنة، لأن هذاك الأمد الذي يطول والعهد الذي يطول بيننا وبين النبوة وبين الرسالة يسبب هذا الخلل، وقلة العلماء الذين مثل عبد الله بن عباس الذين سبق ذكره هذا أن يسبب وجود البدع وتكثر، وتصبح البدع هي الحقيقية وهي واقع الأمة وهي دين الأمة. ولا لا؟ يعني لابد تزن، تزين الآن المسلمين في يوم الجمعة، ادخل إلى المساجد في يوم الجمعة وترى كم من البدع في يوم الجمعة. الآن إذا أردنا عملية إحصائية للجمعة من بدايتها إلى نهايتها، كم نجد؟ هو كم الأمة الآن الذين تعتقد أنهم يفهمون السنة وهم على السنة؟ فلهذا سبحان الله عليهم حكم واقعية عملية نعيشها بالليل وبالنهار. لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنن، وهذا الذي حصل على الأسف. أحيت البدعة وماتت السنة، حتى إذا جاء واحد يريد أن يطبق السنة حاربه معظم الناس، بل ربما يحاربه أبوه وتحاربه أمه ويحاربه إخوانه الأشقة ويحاربه أقاربه ويحاربه كل من حوله. لما؟ لما هي الذي ألفه الناس؟ الناس ألفوا ثلاثة الأذنات ولا لا؟ ألفوا المسمي ولا لا؟ ألفوا الفتح ولا لا؟ ألفوا الحزاب ولا لا؟ ألفوا أمور كثيرة. لما تقول لهم من هذه غير موجودة وهذه بدعة وهذه كذا وهذه كذا، يعني القرآن قراءة القرآن بدعة؟ الذي يؤذن ثلاث أذانات بدعة؟ كيف؟ الفاتحة الناس يدعون ويرفعون أيديهم بدعة؟ فالناس يستغربون، يعني لما يتساءلون يقولون هل هذه بدعة حقيقة؟ هذا إذا أعطك الوقت، أما إذا لم يعطيك الوقت فيحكم عليك الحكم المسبق بأنك من جهتي كذا ومن جهتي كذا. مهم الآن عملية إحصائية في كل زوايا الحياة وفي كل زوايا الزمن وزوايا المكان تجد البدعة هي الواقع الحقيقي للأمة الإسلامية، وقلما تجد من يتفطن لهذا الأمر، قلما، لأن أحوال الأمة تدل عليها، يعني في متاهة في زواجها في أحوالها في رمضانها في ربيعها في عيادها في كذا في كذا تجدها مع الأسف مع هذا الود اللي هو واد واد البدع. لما أنت تقول لهم البدع خطيرة وخطر البدع خطر قوي تقول خلينا من هذا الله يهديك، الخطير هو الإلحاد وإنكار وجود الله. طيب واحد الآن بيته في السرية بغطح والحيط كلاه بمسس والسقف وكلا على الأرض والمطر يطيح تمك، يعني إذا سقط مطر الله يجيب المطر، تجد البيت كله مليان بالأمطار، فماذا بقي في هذا البيت؟ أبدأ يا أخوان من إصلاح ومن نظر من النظر في الإصلاح حتى يتحقق الإصلاح. فإذا لم نصلح وندعو إلى السنة ونحارب البدع ونميت البدع ونحيي السنة، فماذا سنقول للناس؟ لا المسلمون بفضل الله في معظم بلادهم هل ينكرون وجود الله؟ الآن في معظم بلاد المسلمين في مصر في المغرب في الجزائر في تونس في الشرق في باكستان في كل بلاد المسلمين في بريطانيا في كل شيء، يعني بالنسبة للمسلمين هل في أحد من أهل الإسلام ينكر وجود الله؟ لا يوجد، بل المشركون ما تكلم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في قضية وجود الله، ولكنه خاصمهم في تحقيق العبودية لله في توحيد الألوهية. فلهذا إصلاح الأمة هو الإصلاح العقدي، طرد البدع منها وإحلال السنة فيها، طرد الشرك منها وإحلال التوحيد فيها، قضية يسيرة لو فهم الناس هذا الأمر كالإصلاح سهل، يعني لو فهم الناس يعني كبار الناس وأغنياء الناس وحكام الناس يفهمون هذه الحقيقة، طرد البدع واش وجب السنة، طرد الشرك وجيش شيء بالتوحيد واستقلنا خلاص، الحمد لله رب العالمين. الأمة ما فيها إلا التوحيد وما فيها إلا السنة، إذا دخلت مسجدها سنن، إذا دخلت قبورها سنن، إذا حضرت محافلها سنن، إذا تكلمت معها سنن، إذا رأيت أهلها سنن، هذا نعم إذا الإنسان رأى السنة عليه أن يؤكدها. إيش رأيكم؟ قال الإمام ابن عباس، كلنا مع ابن عباس، ألا تحبون أن تسمعوا من ابن عباس؟ فاسمعوا من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عن ابن عباس أن معاوية قال له أنت على ملة علي، قال لا، قال لا ولا على ملة عثمان، ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل لاعتقاد الإبانة. إذن ابن عباس يؤكد بأنه من كبار المتابعين لرسول الله وليس على رأي فلان ولا على رأي فلان. عن أبي اليقظان قال خرج رجل من أسلاف المسلمين يطلب علم السماء ومبتدا الأشياء ومجاري القضاء وموقع القدر المجلوب وما قد احتجبه الله عز وجل من علم الغيوب التي لم ينزل الكتاب بها ولم تتسع العقول لها وما طلبه حتى انتهى إلى بحر العلوم ومعدن الفقه وينبوع الحكمة عبد الله بن العباس رحمه الله، فلما انتهى بالأمر الذي ارتحله إليه وأقدمه عليه، قال له اقرأ آية الكرسي، فلما بلغ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال أمسك ابن أخي فقد بلغت ما تريد، قال أنبأك الله أنه لا يحيط بشيء من علمه، قال له الرجل يرحمك الله إن الله قد استثنى، فقال إلا بما شاء، فقال عبد الله صدقت ولكن أخبرني عن الأمر الذي استثناه من علمه وشاء أن يظهره لخلقه، أين يوجد ومن أين يعلم؟ قال لا يوجد إلا في وحي ولا يعلم إلا من نبيين. فقال أخبرني عن الذي لا يوجد في حديث مأثور ولا كتاب مسطور، أليس هو الذي نبأ الله لا يدركه عقل ولا يحيط بعلم؟ قال بلى، فإن الذي تسأل عنه ليس محفوظا في الكتب ولا محفوظا عن الرسول. فقام الرجل وهو يقول لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة فانصرف شاكرا. الإبانة. إذن الإنسان الذي يكون به مرض يأتي إلى من؟ إلى الأطباء. الذي عنده مرض في البطن يذهب إلى طبيب البطن، والذي عنده مرض في المسالك البولية يذهب إلى طبيب المسالك ويذهب إلى المتخصص. فهذا الرجل عنده أمراض فيريد من يداويه ويزيل ما في ذهنه من الشبه، ومع الأسف كثير من الناس يخوضون في أمور ولا علم لهم بها ولا حاجة لهم بها. يعني الآن لما تجد الشباب وتجد الناس يتحدثون في أشياء غيبية ليس فيها دليل من الكتاب ولا من السنة، فماذا يريد هؤلاء؟ واحد الآن يتحدث عن أمور غيبية ما فيها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فماذا يريد هذا؟ يريد أن يقع فش، يقع في الزندقة وفش وفي الكفر. حمد الله. لأن دائما العاقل لا يتحدث في الغيب إلا بدليل من الكتاب ومن السنة، إنما غاب عنك لا تستطيع أن تعرفه. فلهذا ابن عباس لما جاء هذا الرجل الذي عنده هذه الإشكالية، إشكالية الشبه اللي هي الحديث في الغيب بما لا دليل عليه، قال له اقرأ آية الكرسي. يعني نشوف صلة السلف بكتاب الله وبسنة رسول الله. قرأ آية الكرسي إلى قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يلا يقف الله تبارك وتعالى نفى عن العباد أن يحيطوا بعلمه كله، فهذاك يعني استفسر أو استشكل قضية الاستثناء فقال إلا بما شاء. فابن عباس وضع عليه سؤال، قال له هل تستطيع أن تحدد لي هذا المستثنى الذي استثناه الله؟ ما هو الذي شاءه ألا نعلمه ألا نعرفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ ما هو هذا الشيء؟ كيف؟ فأرجعه إلى الحقيقة وقال له هذا الذي شاءه هو الذي أنزله في كتابه وقاله على لسان نبيه. إذا ما تسأل عنه وما تبحث فيه لا يوجد في هذا الأمر الذي أنت تضعه. فإذا الذي استثنى الله تبارك وتعالى في عدم الإحاطة والذي جاء على لسان الأنبياء والرسل، فإذا ما أخبرنا الله به في كتابه وأنزله في كتابه وما أخبرنا به على لسان النبي فهو الذي شاءه، وما ليس كذلك فهو ما يزال تحت النفي أننا لا نحيط به علما. فلذا قال له الرجل يرحمك الله إن الله قد استثنى، فقال إلا بما شاء. فقال عبد الله صدقت ولكن أخبرني عن الأمر الذي استثناه من علمه وشاء أن يظهره لخلقه، أين يوجد ومن أين يعلم؟ قال لا يوجد إلا في وحي ولا يعلم إلا من نبيين. قال فأخبرني عن الذي لا يوجد في حديث مأثور ولا في كتاب مسطور، أليس هو الذي نبأ الله لا يدركه عقل ولا يحيط بعلم؟ قال بلى. قال فإن الذي تسأله عنه ليس محفوظ في الكتب ولا محفوظ عن الرسول. فقام الرجل وهو يقول لقد جمع الله لعلم الدنيا والآخرة فانصرف شاكرا. إذن دائما يعني ملاحظ في هذه القصة، وإذا بغيت نعود نسمع نقرأ عليكم، لأن هذا خاض في أمور لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة، وهي تتعلق بأمور الغيب. فابن عباس علمه ما هو الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها الطالب والتلميذ. فأقصدي يعني الاستنباط من هذه القصة هو قوة العناية بالكتاب وبالسنة تمكن العالم من الجواب الصحيح، وتمكن الطالب من الخروج من هذه المتاهات، لأن هذا وقع في متاهات. فلهذا كثير ما يقع عن الشباب في متاهات كثيرة سببها هو بعدهم عن الدليل وبعدهم عن الكتاب وبعدهم عن السنة. خرج رجل من أسلاف المسلمين يطلب علم السمع ومبتدأ الأشياء ومجاري القضاء وموقع القضاء المجلوب وما قد احتجبه الله عز وجل من علم الغيوب التي لم ينزل الكتاب بها ولم تتسع العقول لها. إذن بغى يشوف أشياء مثلا أول السماء وما هي أول كذا وما هي أول كذا وما هو أول من خلق الله من الجن وما هو أول من خلق الله من الملائكة، أمور لا يعلمها إلا من عنده دليل، هي مبتدأ إيش عن أشياء. وقضايا القضاء والقدر التي حجب علمها عنا فيريد هو أن يعرفها، فألمه ابن عباس كيف ينبغي لك أن تعمل وأن تفهم. فتعلم وشكر ابن عباس لما أعطاه درس عملي. فلهذا دائما الحوار والمناظرة دائما يكون بني عليه على آيات من الكتاب، لأن ابن عباس أرجعه إلى ماذا؟ أرجعه إلى القرآن، قال يقرأ آية الكرسي فقرأها والشاهد فيها ولا يحيطنا بشيء من علمه. أنت تريد تعرف الجن وعددهم وأولهم وآخرهم وأوصافهم وأمور لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، وتريد تعرف الملائكة وعددهم وإن مساكنهم وأولهم وآخرهم وأوصافهم وهل هم ذكور وهل هم إناث وإلى آخره، هذا يمكن؟ وتريد تعرف مثلا عدد الجنة وما في الجنة من كذا ومن كذا، هذا يحتاج إلى كل هذه الأمور تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. واحد بيجي قسم الصراط يقولنا فيها 1000 كيلومتر، يمكن الصراط اللي تمر اللي هو قنطر عليه على جهنم إلى الجنة؟ ما يمكن شي واحد الآن يحدثنا عن الصراط إلا الرسول أو الذي يخبرنا بالأوصف وبطريقة المرور. واش واحد بيمر بحال الصاروخ وواحد بيمر بحال الطائرة وواحد بيمر بحال البسكليت؟ واحد ما تستطيع. كل ذلك راجع إليه إلى رسول الله. غادي يجي واحد الآن يقولنا الجغرافيا نتاعت المحشر مقدارها كذا وكذا ويحدها من الشرق كذا ويحدها من الغرب كذا وفيها كذا وفيها كذا، هل ممكن أن نعلم هذا؟ لا يمكن. واحد يجي يحدثنا عن القبر يقول مسافته كذا ومسافته كذا، يعني يقول لي ما يلمك بهذا وهكذا. واحد يريد أن يأتينا ويحدثنا عن الله أن يصفه بوصف أو يسميه باسم أو ينسب له فعل، لا بد في ذلك من إيش؟ من دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله. واحد يجي ابن النبي جديد يقول لك أرسطو نبي يمكن، ولا أفلاطون النبي، ولا أفلاطين يمكن؟ إلا قال اش غادي نقول لهم؟ نقول له أنت كافر وزنديق. لما؟ لأن ما أخبرنا الله بأن أفلاطون النبي، هذوك الأنبياء وأراد ذكرهم ذكرهم بأسمائهم، يذكر ذكر 18 نبي في سورة إيش؟ سورة النساء، إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح النبي من بعده وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس إلى آخر الآية 18 واحد، ويضاف إليهم شخصام أدائم يعني شعيب وهود وشخر والصالح وآدم وشكون آخر والرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. سألت تقول لي 25، خليك أحفظ صورك مزيان ياك أبو سفيان. إذن يعني ما ليس عندنا علم به نسكت عنه. شحال مساحة النار؟ شحال المساحة؟ ومن الذي يوقد عليها النار؟ من بدي واش من البترول ولا من الليسانس ولا من ايه ولا من الغاز ولا من الحطب من ها خشب؟ الله تعالى قال الفرقان واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت مبارك. ما تزيد على هذا، لا تزيد على هذا الكلام. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. الذي أوجد هذه الدنيا وأوجد أهلها وسماءها وأرضها وبحارها ونباتتها وخيرتها وشرها قادر على أن يجد حياة أخرى أكبر من هذه ولا لا؟ فإذا الإنسان لما يدخل في بعض المتاهات التي لا علم له بها ولا دليل له عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله، معنى أنه دخل في الكفر وفشل والزندقة. فلهذا دائما يقرأ قول الله تعالى ولا يحيطنا بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا المستثنى أشوى هو القرآن والتراث والإنجيل وشخر والزبور وأخبر الأنبياء والأنبياء وما قالوا، والباقي يكون يبقى مكتوم يعني لا أحد يعرفه. لا إله إلا الله. هذه نزيدكم هذه ونختموا لأنه أمور طويلة. وعنه أيضا أن رجلا من المسلمين أتى عبد الله بن عباس رحمة الله عليه بابن له فقال لقد حيرت الخصومة عقله وأذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الكلفة عن ربه. قال عبد الله هذا مسكين الرجل احتوى متحير وابن عباس يريد أن يداويه، شوفوا يعني الجواب. هل الإشكالية أن والده أتى به إلى ابن عباس ويطرح الإشكاليات الواقعة لابنه في ذهنه؟ الإشكاليات هي هذه: لقد حيرت الخصومة عقله، ولا شك أن الخصومة دائما شر، وذهبت المنازعة قلبه يعني دائما مع هذا ومع هذا ومع هذا، في ماذا يخاصم؟ يخاصم في كلام الله وفي كلام الرسول. وذهبت به الكلفة عن ربه. هذا يجاوب عبد الله. قال عبد الله امدد بصرك يا ابن أخي من السواد الذي ترى، يعني السواد هو ذاك الشيء البعيد. قال فلان. قال صدقت. يعني بحيلا أنا جلس هنا واختبرتني قلت له من الذي وقف أمام دار القرآن؟ هذاك هو السواد. فقلت لك فلان، فقلت لي صدقت، ولكن بيزيد فيه شوية. قال فمن خيال المسرف من خلفه؟ قال لا أدري، يعني كأنه سأله أما هو أبعد من ذلك. قال عبد الله ابن أخي فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجاب مستورة، فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعدى. قال فرد الله عليه غارب عقله وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه والنظر فيما لا ينفعه والتفكر فيما يحيره. ليبان قال لي شوف يا ولد يا تلميذ يا طالب مسافة كيلومترات ولو كان في الصحراء أو في العراء يرى مقدار بصره ويسمع مقدار سمعه. فكذلك القلوب والعقول لها حدود تقف عندها. فلسعلك أن تفهم كل ما هو موجود في الدنيا، وليس لك أن تفهم كل ما يقال سواء بكيف أو بكيمياء. فيمكن أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولكن نقف عند هذا الحد فلا نتعدى هذا الحد، لأن العقول حدود. وصف للجنة نصفها بما وصفها به فلا نتعدى ذلك. فدائما الإنسان تجده مؤدب مع الله ومؤدب مع رسول الله، مؤدب في كلام الله ومؤدب في سنة رسول الله، ولا يعترض على الله ولا يعترض على رسول الله، ولا يحاول أن يصل إلى ما لم يخبر به الله أو لم يخبره به رسول الله. الله تعالى أخبرنا عن كثير من النعم في الجنة فنخبر بها كما أخبر، ولا نكيفها ما لم تكيف. فإن وصفها الله بوصف وصفنا، وهكذا أخبار الغيب كلها أخبرنا عن جبريل فنصف جبريل بما وصفه به رسول الله بأن له 600 جناح تغطي الأفق، نخبر بما أخبر به رسول الله. لكن غيره من الملائكة الذين ليس عندنا خبرهم نقف عند ذلك، لا نصف جنا ولا نصف ملكا ولا نصف شيطانا ولا نصف غيبا إلا ما جاء عن الله وما جاء عن الرسول، لا نتكلف، وما أنا من المتكلفين. إذا كان الإنسان يعلم شيئا فليقل بما يعلم، وإذا لم يعلم شيئا فالله أعلم، فهو أعلم لما لا يعلم. أنت إذا لم تعلم شيء تسأل عن شيء أو تقرأ شيء وليس عندك فيه خبر، فذلك أن تنسب العلم إلى الله، قل الله أعلم. معاذ بن جبل لما ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماره فقال أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، حتى علمه رسول الله. فقال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. وكل العلم إلى الله ثم إلى رسول الله في حياته. إحنا الآن نقول الله أعلم ولا نقول الله ورسوله أعلم، فعلم الله الآن هو الموجود، وفي حياته صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم. فالشاهد يا إخوان أن في هذه الأقوال عبر ودروس وفوائد وحكم وأداب وتربية وحسن معتقد وحسن فهم، يعني الأقوال هذه جاءت تشرح الصدر، وتزيدنا خير وتزيدنا أدب مع الله وتزيدنا أدب مع الرسول وتزيدنا أدب مع القرآن وأدب مع العقيدة، حتى الإنسان يأخذ يعني الطريق على. فنكتفي بهذا القدر، وبقي هناك أقوى إن شاء الله سنتابع الحديث عنها في الحلقة الآتية إن شاء الله. قال الأخ هذا السؤال: هل يجوز إعطاء ما يسمى بالشرط فقيه المسجد مع أن الفقه يعمل بدعا ومع العلم أن الإنسان مجبور على ذلك؟ لا تعطي شيئا إذا كان يعمل بدعا، وله شرط أنك تقلع على البدع دائما. هذه خذها قاعدة، وتعاونوا علاش على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلا كان إذا انتهى من مراجزك واحد جاوب مثلا شي حي من الإحياء قالوا غدا بنا نجيب واحد المغنية تغني لنا أبو نكتسام، أجبت تجاوبه تقول له مرحبا ولا تقول له؟ فكذلك دائما إلى صاحب الشرط، شرط إيش؟ يقيم السنة. إلى بيد البدعة ولا ما أنا بالنسبة لي أسمح لي، ما نعطيكم لا شرط ولا تعطيني بشرط أن يقيم، أن يقيم إيش؟ يقيم السنة. يبقى يقيم السنة الله يحييه، نعطيه ونساعده، وما عندما نقول ولكن اللي بيدي اللي بداش نديره ليه، ما عدا لابد تعطيه من وجهة أخرى أنه فقير ومحتاج وكذا، والصدقة العامة إلى آخره. وما لا تتقصد في حاجة من غير الشيء، لا، من هذا الباب يجوز أن تتصدق على من هذا الباب. ولكن هناك شيء إشكالي، يعني يقول احنا تنصليوا لله عاود ها يا مو بنا الخلاف تاش نديروا، احنا بنا نكونوا ناس ممكن يكون فيه الحكمه عاد، يكون الناس اللي ما مبتدئين وما عارفين شنو يدير لهم السنه الصافيه والتوحيد الخالص والسلفيه وكذا، شويه شويه عاود حاولت شويه بوحده بوحده تفهموا الموضوع، وشويه بشويه تمشي معهم. ماشي يا شباب نعاود نديروا فتن في المساجد وفي الدوار وكذا، لا احنا ما نبغيوش. الا بغيتوا تحطوا السنه بشويه بوحده بوحده، والناس راهم على عاده، خصكم تعرفوا هذه القضيه بشويه، يعني درجوا بهم من حاله الى حاله، ما نوليش في الخصومات. شوية شوية تقولوا ما يا إخواننا راه بين السنة وبين كذا وبين كذا وهالحديث وهالشريط وهكذا، تمشي معهم حبة حبة، يعني شوية شوية، ما تكونش الأمور عودة يعني القيمة الكبرى، لا، باش ما تسبوش على السنة والناس يبدأ ينظر لها بواحد المنظر أنها إشكالية، وبأن الناس راتي فيهم الفضاء وفيهم كذا وفيهم كذا. احنا بغينا إخواننا السلفيين يكونوا مؤدبين إلى أبعد الحدود، ويكون فيهم الحكمة، تدير الحكمة، ما تقتضي الحكمة هو اللي تعمله. ودائما نسأل الله إلى بيدي الحكمة، تعرف كيف يدير، لا تستطع قامة تعطي الشرط وما يقولولكش ما عنديش وما كداش وش، هذا شي طريقة من الطرق. وإذا إنسان كان جهاد اضطرارية ولا شهادة لا يكلف الله شيء، المهم الأصل راه هو هذا، والمسائل حكمة عندك انت يا. ما احنا راه المسائل عندنا اللي ما فيها شي السنة راه ما قال لك هل كتابة القرآن وتعليقه تميمة وما وصحوش. المهم كتابة القرآن وتعليقه لا تجوز، وديك آخر كلمة ما عرفتش. قال لك ما دليل لباس القميص في الصلاة؟ يا بني آدم خذوا زينتكم أسرة ولا اشتدير العورة، يكشفها ويحددها. لك هل يجوز العمل في بناء ملعب كرة القدم؟ والصحيح أن السروال ليس له حكم القميص في الإسبال، لا تسبل سروالك ولا قميصك، كلاهما قصيران. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.